بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
هناك في الملكوت الأعلى يخبر الله عز وجل ملائكته الكرام بأمر عظيم، يخبرهم أنه سيجعل في هذه الأرض خليفة وسيخلق خلقا يستخلفه الله عز وجل في هذه الأرض. فإذا بالملائكة تسأل ربها استفسارا وتأدبا معه سبحانه وتعالى، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ إنهم الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يخبرون بأن هذه الأرض سيسكنها خلق، وذلك الخلق ربما يعصي ربه في هذه الأرض، فسألوا ذلك السؤال استفسارا لربهم ومولاهم، فأخبرهم سبحانه أنه يعلم ما لا يعلمون.
قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنما يقولون لربهم سبحانه وتعالى على صفة الاستفسار منه سبحانه وتعالى لا على سبيل الاعتراض، نحن أحق بذلك منهم، نحن نسبح لك الليل والنهار لا نفتر، نطيعك ولا نعصيك، نذكرك ولا نفتر عن ذكرك. كأنما يريدون أن يقولوا نحن أحق بذلك منهم. فقال الله تبارك وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون.
أراد الله لآدم عليه السلام أن يخلق، فجعله الله سبحانه وتعالى خلقا آخر بأن أخذ من كل تراب الأرض فقبض قبضة جل جلاله، وصير آدم عليه السلام. هذا الاسم هو الاسم الذي ذكره القرآن الكريم، وهو الذي سماه الله تبارك وتعالى به. وتأتي النصوص الصحيحة لتقول لنا بأن آدم عليه السلام خلقه الله تعالى أول ما خلقه في الجنة، يوم أن كان في عالم الصلصال الذي هو من حمأ مسنون. وجاء هذا في صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، أي أطاف به إبليس آنذاك، فأخذ ينظر ما هو، ما هذا المخلوق الجديد، ما هذا الخلق الجديد، فعرف. فلما رأى أنه أجوف، أي آدم عليه السلام فيه تجاويف، وهذا هكذا هو الإنسان عبارة عن تجاويف، فلما رأى أنه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي عرف ضعفه من جهة تجويفه.
أخبرنا الله في خلق آدم عليه السلام أن البداية كانت بداية تكريم، بداية احترام، بداية مع العلم، بداية بين مزج بين هذا التراب ونفخة الروح الأعلى.
بعد أن خلق الله تعالى هذا الجسد بهذه الصورة وسواه نفخ فيه الروح، ثم أمر الملائكة بالسجود له تكريما له.
قال الله تبارك وتعالى للملائكة أسجدوا لآدم، هو سجود عبادة لله سبحانه وتعالى وسجود تحية لآدم عليه السلام. فسجد الملائكة كلهم أجمعين، لأن الله تبارك وتعالى اصطفاه على خلقه ونفخ فيه من روحه، فأي تكريم أعظم من هذا التكريم، وأي مكانة وكرامة أعظم من هذا الإكرام منه سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.
إن هذه الأحداث تدل على أن هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل فأحسن خلقته، الذي خلقه فسواه، والله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالحسن كله في آدم عليه السلام. إن هذا المخلوق سيكون له في هذه الدنيا شأن عظيم، وسيكون له استعمار وخلافة في الأرض، فالله عز وجل الحكيم بحكمته ما استخلفه في الأرض إلا ليكون له فيها ذلك الشأن العظيم.
خلق الله تبارك وتعالى آدم فأمر الملائكة أن يسجدوا، فسجدوا جميعا سجود عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وسجود تقدير وتوقير لهذا الخلق الجديد لآدم عليه السلام. سجد الملائكة إلا إبليس، أبى، استكبر، أعرض، لم يطع مولاه سبحانه وتعالى، لأن الكبر دب إلى قلبه، يقول أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هكذا تعالى بذاته، تسامى بنفسه، استكبر على آدم عليه السلام، واستكبر أولا على طاعة الله سبحانه وبحمده.
علاقة الإنسان مع الشيطان علاقة صراع وتحد من قديم الزمان، وقد بدأت عندما دعي الشيطان للسجود لأبينا آدم عليه السلام فأبى واستكبر، فطرده الله تعالى ولعنه، فأقسم بعزة الله تعالى بين يدي الله أن يضل آدم وذريته ما قدر لذلك، وأعلنها بصراحة ووضوح بأنه لن يدخر وسعا في إغواء وإفساد بني آدم بكل ما أوتي من وسائل. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
هذه العداوة هي الأقدم تاريخا على ظهر البسيطة في حياتنا، هي الأكثر صراعا، هي الأكثر تداولا، هي الأكثر مرحلة زمنية يتقلب فيها بنو آدم مع عدوهم إبليس، يدال عليهم ويدالون عليه تارة وتارة. كان ولم يزل هذا الصراع المحكوم منذ الأزل واضحا لنا في إسلامنا معشر المسلمين، يبين لنا كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تاريخ هذا الصراع، لنكون على معرفة تامة بأبعاده ومراحله والمواقف المتحتمة الواجبة علينا هذا اليوم.
أذن الله تعالى لآدم وحواء السكن في الجنة والتمتع بما فيها من نعم وخيرات عدا شجرة واحدة حرمها الله عليهم، لكن إبليس وسوس لهما وأغواهما.
لم يتوقف إبليس عن الحسد والبغضاء لآدم، بل عندما علم أن الله قد أسكن آدم الجنة وأمره أن يدخل هو وزوجه تلك الجنة ذات القطوف الدانية وذات النعيم العظيم، تلك الجنة التي كان يسكنها أبونا آدم وأمنا حواء، والتي هي أول موطن وضع فيه آدم.
ونظر إبليس إلى آدم وإلى حواء وهما يتنعمان بنعيم الجنة في النعيم المقيم والخير العميم الذي أعده الله تبارك وتعالى لأولئك المؤمنين في الجنة، فأكل الحسد قلبه واغتاظ من هذا النعيم الذي فيه آدم، فوسوس إلى آدم، وسوس إليه وقال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. آدم إنما كان يخشى أن يموت فيحرم من هذا النعيم، أو أن يفنى هذا النعيم المقيم في جنات النعيم، فجاءه إبليس مما يحب. وكم تأتي المنايا في الأماني، وكم تأتي المصائب والمعائب والمثالب مما يحب الإنسان،
وهذا الإغواء والإغراء كان من إبليس اللعين تجاه آدم عليه السلام من جهة أمر يحبه الإنسان أن يبقى خالدا مخلدا في جنات النعيم. فآدم عليه السلام الذي رأى الجنة وما فيها من الخضرة والنضرة والحبور والسرور أراد أن يمكث فيها وألا يخرج منها. وهذه طبيعة في الإنسان أنه إذا أتى ما يحب فإنه يخشى من فراق هذا الذي يحب. فقال له إبليس:
يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قف معي لحظة عند هذا الأسلوب الشيطاني الماكر، ستجدون فيها نوعين من المكر اتخذهما إبليس في هذه الجملة. حقيقة والله يا إخوة نحن نعيشها اليوم وإلى يوم القيامة. هذا المكر اتخذ صفتين اثنتين، أولاهما هذا التضليل، هذا الإغواء الملبس بما يحبب إلى النفس، وما أمره بالأكل لكن قال له بشيء تهواه النفس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فدس له السم في العسل، وبطن له المكيدة في قالب النصيحة، واستجاب آدم عليه السلام فأكل. أما الصفة الثانية البارزة في هذا الأسلوب الشيطاني الماكر فهو الخفاء، فهو التلبيس، فهو عدم الإيضاح وعدم الإفصاح. وكثيرا ما يحمل أحدنا انقياده للشهوة على الوقوع فيها من حيث لم ينوي قط من قبل أن يعصي الله عز وجل.
تحيا تقاها فإلى الخلد تروح.
جمعية تحفيظ القرآن بالقنفذة، جمعية البر بالقنفذة،
تزود وارتجي خيرا،
تزود.
نعتني بالقرآن ونبني الأجيال ونؤهل الكوادر ونسعى للريادة والتميز، وفي معهد إعداد المعلمات بجمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة، حيث نلتزم بإعداد معلمات القرآن الكريم تعليميا وتربويا. بادروا في دعم وقف سمو ليستمر العطاء والتميز.
ألو، وعليكم السلام.
مين يا بابا؟
هذول جمعية البر بالقنفذة، هذول اللي ربوني يا بابا.
نحن في جمعية البر بمحافظة القنفذة لا نكتفي برعايتهم وتنشئتهم فحسب، بل نستمر معهم حتى يكبروا ويصبحوا فاعلين في المجتمع. شارك معنا في بناء وقف الأيتام لنستمر معهم.
من قمم السرات الشاهقة ومن المدينة الحالمة التي تطل من فوق السحاب، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بلجرشي يدعوكم للمساهمة في الوقف الدعوي، وقف يسد احتياجات المكتب الدعوية والتشغيلية. الوقف الدعوي بمحافظة بلجرشي، سهمك الرابح.
إن رمضان تزود.
تقاها فإلى الخلد تروح.
فنسي آدم عليه السلام في غمرة نصيحة إبليس وإغراء وإغواء إبليس، نسي أمر الله تعالى له ألا يأكل من تلك الشجرة. قال جل وعلا: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. تأملوا ماذا يقع في العالم في هذا الزمان. أعداء الله تبارك وتعالى، أعوان الشيطان، جند إبليس، يسعون في إغواء وإغراء البشرية بالتعري. لذلك عندما أكل آدم من تلك الشجرة بدت السوءة، فأعد إبليس الخطة لإغواء بني آدم، وذلك بتجريدهم من ملابسهم مما يسترهم ليكون ذلك أسهل في الإغواء والإغراء والإيقاع في الفواحش والآثام والمعاصي العظام.
وعصى آدم ربه فغضب عليه ربه ومولاه، وعاقبه ربه بأن يخرج من هذه الجنة، يخرج لهذه الحياة الدنيا، دار الامتحان، دار الابتلاء، دار العمل، دار التعب، دار النصب.
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
نزل آدم إلى الدنيا ونزل معه الشيطان الرجيم، وبدأ الصراع بين آدم وذريته وبين الشيطان الرجيم، نعوذ بالله منه. اهبطوا منها جميعا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الدنيا دار البلايا والامتحان والاختبار منه سبحانه وتعالى، فخذوا من ممركم لمقركم، ومن دنياكم لأخراكم، ومما يفنى وينفد إلى ما يبقى ويخلد، فإنما أنتم في دار الامتحان والاختبار والتمحيص منه سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
ولكن هذا الهبوط إلى الأرض والمكث فيها لن يدوم طويلا، وإنما لأمد معين. فما الدنيا إلا معبر إلى الآخرة، وما هذه الدنيا إلا محطة من محطات الحياة، عما قريب سيرحل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة.
يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، منتك نفسك ضلة وأبحتها، طرق الرجاء وهن غير قواصدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي، دارك الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد.
عندما نزل آدم إلى الدنيا لا تسأل عن حزنه وأسفه وكمده وندمه على أن أخرج من جنة الله تبارك وتعالى فكان في هذه الحياة، لكنه العبد الأواب التواب الرجاع إلى ربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وهو يحكي عن حاله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تأملوا إلى منة الله على عبده آدم، تلقى منه كلمات الله هو الذي فتح بها عليه سبحانه وتعالى، الله بحلمه وفضله وإحسانه علمه هذه الكلمات. فما هي هذه الكلمات؟ قال أهل العلم: هي قول الرب سبحانه وتعالى حكاية عن آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
نزل العدو إبليس ليبدأ في كيد ذرية آدم، الكيد والمكر والعداوة. بدأت عداوة إبليس هناك بين يدي رب العالمين يوم أن أقسم وأعلن خطته في تلك العداوة، وقال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. انطلق إبليس يغويهم ويستخدم كل سلاح يملكه، يجلب عليهم بخيله ورجله، يرسل سهامه من نظر محرم، يصيح لهم ويغني لهم بمزماره الغناء، يملأ قلوبهم غلا على بعضهم البعض، يشاركهم في الأموال والأولاد. بدأ إبليس بعداوة بني آدم، فعاد آدم أبوهم، ثم أخذ في هذه الدنيا يعادي الصالح والفاسق، الكافر والمسلم، الصغير والكبير. من الذي جلس لأنبياء الله يريد أن يغويهم إلا إبليس؟ من الذي جلس أمام إبراهيم يوم أن جاء ليمتثل أمر ربه بذبح ابنه إسماعيل، ووقف بين يديه وهو يقول: تقتل ابنك لرؤيا رأيتها؟ إلا إبليس. من الذي حاول أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته؟ أليس ذاك شيطان من الشياطين؟ من الذي آذى أيوب في جسده حتى قال أيوب وهو يناجي ربه ومولاه: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إنه الشيطان أتى للصالحين فأفسد عليهم نواياهم، وأتى للفاسقين فزين لهم المعاصي والآثام، إنه الشيطان ذو الخبرة الواسعة، لا يكل ولا يمل، له أعوان يرسلهم هنا وهناك، عرشه على الماء، ما يزال بالمرء حتى يفرق بينه وبين زوجه، ما يزال بالمؤمن حتى يوقعه في الكفر بالله عز وجل. إنها العداوة التي انطلقت من هناك من فوق تلك السماوات ونزلت مع إبليس إلى هذه الحياة الدنيا ليغوي بها بني آدم.
لما نتذكر المراحل التي ابتدأ فيها الصراع ستجدون أن القرآن رصد فيها 3 مراحل بوضوح. المرحلة الأولى عندما أمر إبليس بالسجود فامتنع، فوقع في نفسه موقع الحسد واستولى عليه الكبر. المرحلة الثانية التي اتخذها إبليس اللعين في العداوة لما ترصد لأبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء بالأكل من الشجرة، فكانت مرحلة إغواء. المرحلة الثالثة هي التي نعيش آثارها اليوم في حلقات متسلسلة إلى يوم القيامة عندما نعيش هذا الصراع، وذلك الناموس الرباني الكوني القديم الأزلي قال: اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو. إننا نعيش آثار هذه المرحلة الثالثة، هي الأطول زمنا من بين مراحل عداوة إبليس لأبينا آدم عليه السلام ولذريته من بعده.
انقسم الناس في الحياة الدنيا إلى فريقين اثنين: مؤمن وكافر، طائع وعاصي، بر وفاجر. إنها عبادة إما أن تصرف لله تبارك وتعالى، وإما أن تكون لعدو الله عز وجل. يقول الرب سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إما أن تكون عبدا لله عز وجل ويكون هذا حظك من العبادة والطاعة، وإما أن تكون عبدا للشيطان بطاعته في معصية الله عز وجل وهذا حظك من عبادة الشيطان. إما أن تكون عبدا للرحمن وإما أن تكون عبدا للشيطان، فاختر ما ترجو به النجاة، فإن الناس ينقسمون في الدنيا إلى فريقين، وكذلك في يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير.
والآن وقد تبين لنا أن الصراع انتهى بذلك القرار الرباني العظيم الذي أصبح سنة لنا في الحياة، قال: اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو. العداوة التي اقترنت بتشريع رباني يرسم لنا طريقة الحياة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ينبغي أن نضع في حياتنا هذا القانون الرباني نبراسا نستنير به في دروب الحياة لنعرف أن نسير وكيف نتجه. أيها الأحبة، هذا القانون حكم البشرية وقسمها إلى قسمين منذ اللحظة التي هبط فيها أبونا آدم عليه السلام إلى الأرض، هما طريقان لا ثالث لهما. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي، وقال في الأخرى: ومن أعرض عن ذكري. أن تتصور خيارا ثالثا فأنت تسبح في خيال. أن تتصور أن تكون ممتثلا لربك بعض الشيء مخالفا له بعض الشيء، أن تكون ممتثلا للعبودية في بعض القضايا متخلفا عنها في حين آخر، هو أيضا سباحة في خيال. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقد قال قبلها: فمن اتبع هداي. هما طريقان لا ثالث لهما. إن المسألة لا أريد أن أسميها مغامرة تستحق المجازفة بقدر ما هي تستحق أن نتأمل فيها ما الذي يسلكه أحدنا في الحياة. عد إلى نفسك الآن بهذا السؤال واسأل نفسك أخي واسألي نفسك أختاه: أي طريق يسلكه أحدنا اليوم؟ هي إما الهداية وإما الضلال، أجارنا وأجاركم الله. ثم بينت الآية موئل الفريقين، قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فهو أمان من شقاء الدنيا والآخرة. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فهي أيضا خسارة الدنيا والآخرة. وإذا ما وصلت إلى هذا الحد قف معي لتعلم أن اختيار طريق الهداية ليس محض تخرص في دروب الحياة، وليس طرقا لأي باب تلقاه تلقاء وجهك، إنما هي مناطات علقت الشريعة بها الهداية التي من أرادها وسلكها سلم ونجا.
شاءها الله نجاة للهدى.